أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن مليكة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية أو خصوصية، ثم كان الاستدلال بوجود أنس واليتيم على عدم الخلوة بالأجنبية، أرجو توضيح ذلك أثابكم الله.
ينبغي على طالب العلم أن يعلم عند شرح النصوص والأحاديث، وهذا مسلك الأئمة والعلماء، خاصة إذا كان شراح الحديث ممن لهم إلمام في الأصول والفقه، إذا ذكرت المسائل المستنبطة تذكر على تقرير أصل متعدد، يعني إذا كان الحديث محتمل لوجوه متعددة يصبح يحتمل الأدلة والأحكام المبنية على الوجوه. فلما كان ليس عندنا جزم أنها محرم والأصل أنها أجنبية، فحينئذ عندنا قرائن تقوي أنها محرم، لأنه لا يمكن أن يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفلي رأسه وهي أجنبية، وإن كان قد أجاب بعض العلماء بأن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وله أدلة منها قوله: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة في غسل الجنابة أن تصيب جلدة الرأس ولم يأمرها أن تصيب جميع الشعر، فدل على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. ولذلك مذهب جمهور العلماء على أنه لو قال لامرأته شعرك طالق أنها لا تطلق، لأنه أسند الطلاق إلى منفصل كما لو قال لها ثوبك طالق. فالمقصود أننا حينما نكون يعني حينما يقول أنها محرم يكون المدخل في خلوته معها وكونها تفلي رأسه. فإذا جئت إلى التفلية وقلت أن التفلية لا تقتضي اللمس والمس وأن الشعر في حكم المنفصل، يسقط الاستدلال وتبقى قضية المحرمية عند ارتفاع الشبهة وللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حينئذ يقوى أنها أجنبية. فإذا الحديث فيه تردد بين الوجهين، وإذا تردد خاصة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كانت خاولة من بني النجار، ولذلك هي أيضا من بني النجار، وكان الوالد رحمه الله يستشكل يقولنا ديار بني النجار كانت أقرب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت بقباء، وهذا أيضا إشكال آخر لأن منازل ما كانت في هذا الموضع. فالشاهد أن المرأة مترددة بين كونها محرم وكونها ليست بمحرم، فلا مانع أن تستنبط الأحكام على أنها ليست بمحرم، ولا مانع أن تستنبط الأحكام على أنها محرم، ويستقيم هذا لأنه ليس عندنا دليل يقوي هذا أو يقوي ذاك، فالحديث محتمل لكل هذه الأوجه. ثم ثانيا، عند شرح الأحاديث خاصة الأئمة في المطولات أو الشروح التي يقصد منها تعويض طالب العلم على ملكة الاستنباط والفهم، ينبغي أنه عند الشرح لا أقتصر على فهمي، بحيث مثلا أنا ترجح عندي أنها ليست بمحرم أو أنها أجنبية، فينبغي أن أشير إلى المسائل المستنبطة على القول الثاني، لأن هذا يعطي طالب العلم ملكة الفهم وملكة الاستنباط، ويمكن أيضا من فهم الأقوال المخالفة. ولذلك تجد طالب العلم الذي يحرص عند قراءته في العلم أو قراءته للنصوص، إذا فسرت له النصوص بوجه واحد وأصبح يدرس بطريقة واحدة دون أن يبين له الاحتمالات في النصوص وينبه على أن هناك وجها ثاني، تجده شديد الإنكار على من خالفه، كثير التخطئ لأشياء قد تكون من السنة ولها أصول، ولكن إذا كان عنده سعة فهم ويفقه عن الله ورسوله وأن هناك نصوص السنة محتملة، يكون عنده عمق في الفهم وعمق في الاستدلال. وهذا أيضا من النصيحة لعامة المسلمين، وهو أنك إذا جئت تبين القول المخالف وتبين وجهه، لأنه يحتمل أن يكون الحق معه وتكون السنة معه، ونحن نقول قولنا أرجح في ظننا، ولكن قد يكون القول الآخر هو أرجح، والعلم عند الله كما قال السلف: قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فإذا لا مانع عند بمناسبة قوله قال إنه محرم أو ليست بمحرم، لا مانع عند استدلالنا أو ذكرنا لأوجه الأدلة أو الأحاديث، إنما هو من باب التقرير أو بيان وجه الاستنباط إذا رجحنا غير القول الذي بنى عليه هذا الفرع. أما إذا كان الفرع من أصل متردد فلا إشكال أن الحديث يحتمل الوجهين أو يحتمل الوجوه، فيحمل على كل محمله على ظاهره.